بدينهم ودماؤهم عطر الجناد.
المشاهدون الكرام أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من هذه الحملة المباركة نحن معكم، والتي خصصتها قناة المجد الفضائية لمشاركة الإخوة والأحبة في سوريا الحبيبة، مشاركة لمصابهم الجلل. باسمكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريمين الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد المختص في التشيع والشأن الإيراني، وضيفي الكريم الأستاذ جعفر الوردي الأديب والكاتب، حياكما الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين.
نعم، لأن أكون معكم ومع الزملاء في حلقات سابقة في هذا البرنامج أن نقدم ما يستر العيب وما يعني يستر الوجه في مشاركة إخواننا وأهلنا وأحبائنا في هذا البلد العظيم، في هذا البلد الكريم سوريا، أن نشاركهم هذا الهم وأن نوصل هذه الرسالة الكبيرة أيها الإخوة والأخوات إلى كل من يشاهد هذه الحملة المباركة وكل من يشاهد هذه المآسي العظيمة التي تتم صباحا ومساء، والتي دخلت كل بيت، والتي اصطلى بنارها وبؤسها وسوءها حتى الأطفال، وحتى وصل بؤسها إلى العجز والمساكين الذين لا يستطيعون حراكا في بيوتهم وفي مساجدهم ودور عبادتهم. هنا نحن أيها الإخوة والأخوات أمام مأساة عظيمة استمرت ووصلت إلى ما يقارب السنة، شاهدنا من صور البؤس والألم والقتل والتنكيل والإجرام ما لم نشاهده في أماكن يعني الطرف الآخر فيها عدو غاشم مستعمر، بينما هنا في سوريا العدو هو من يفترض فيه أن يكون حاميا ومدافعا وصائنا للحدود وصائنا لكرامة الإنسان وساهرا على راحتهم وأمنهم وطمأنينتهم. مرة بعد أخرى أحيي ضيفي الكريمين الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد والأستاذ جعفر الوردي، وأبدأ هذه الحلقة بإطلالة يعني تاريخية على الشأن. طبعا سوريا هي نتفق أنها هي مسرح لعمليات يعني قوى إقليمية أو هي حلبة صراع أحيانا بين أطراف وأخرى. الشأن الإيراني هو شأن حاضر في هذه المأساة، في هذه الأزمة الكبيرة، والأيادي كانت يعني خفية في أول هذه الأزمة لكنها اتضحت وبشكل متسارع جدا حتى أصبحت من الوضوح بشكل لا يغفل. الشأن التاريخي لابد أن يعرج عليه في عداوة هؤلاء الفرس الإيرانيين أو الصفويين لكل ما هو عربي، سواء كان ذلك سنيا أو شيعيا أو كل مظهر من مظاهر العرب هم يعني وقفوا أمامه وقفات معادية جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الأستاذ أحمد على هذه المقدمة الجميلة لهذا الموضوع، هو الذي سنتكلم فيه عن المحاور المؤثرة أو القوى المؤثرة في الثورة السورية، وهي ثلاثة محاور أو ثلاث قوى رئيسية: إيران ومن يدور في فلكها، النظام العراقي وحزب الله في لبنان، وبدعم روسي ودعم صيني في مجلس الأمن، وهنالك المحور الغربي وتقوده فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك محور عربي مؤثر في الأزمة وفي الثورة السورية. هذا المحور العربي يؤدي دور معين. هذه القوى المؤثرة، طبعا كل محور من هذه المحاور له يعني استراتيجية وله أهداف وله توجهات وتطلعات، وهذه طبعا هي متناقضة فيما بينها هذه المحاور، وكل محور يجتذب الثورة السورية ويؤثر فيها ويؤثر على مسيرة الثورة السورية. صحيح. نبدأ بالإيرانيين طبعا، والإيرانيين يعني عندهم مشروع سياسي ومشروع عقدي فكري، وعندهم طموحات إمبريالية ليست وليدة اليوم.
صحيح.
والفرس منذ ما قبل الإسلام إلى يوم الناس هذا، وعندهم أحلام وطموحات توسعية، وجاء الإسلام وقضى على دولة فارس وقضى على المجوسية، وكما ورد في الحديث نطحة أو نطحتان وانتهت بلاد فارس. ثم بعد يعني ما استفاق الفرس بعد أكثر من 300 سنة، يعني كان لهم طموحات في المنطقة، وأريد أن أختصر بسرعة في برهة إن سمحت لي وعطيتني فرصة أن أختصر الصراع مع الفرس الذين تبنوا عقيدة وفكر مخالف لفكر الأمة، وكان عندهم يعني أحلام، هذا بعد الإسلام، أحلام توسعية، وعندهم سلمك الله تطلعات إمبريالية واستعمارية للبلاد العربية وللقضاء على العقيدة التي دمرت العقيدة المجوسية، وهي عقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام.
متى نشأ هذا؟
طبعا الفرس انتهى تاريخهم، يعني الإسلام جاء، أشرقت شمس الإسلام على العرب، وابتدأ تاريخ العرب الحقيقي بعد الإسلام. انتهى تاريخ الفرس والكسروية والإمبراطورية الفارسية مع هزيمتهم في القادسية ثم في نهاوند ثم دخول الفرس في الإسلام بعد ذلك. استفاق الفرس في القرن الرابع الهجري، استفاق الفرس. هنالك حاجز طبيعي بين الفرس وبين العرب في إيران، هذا الحاجز هو جبال زاغروس. اسم الجبال هذه جبال زاغروس، هذه الجبال امتدادها أكثر من 1000 كيلو، تمتد من شمال إيران إلى جنوب إيران، من الحدود الأذربيجانية الإيرانية إلى أن تصل عند مضيق هرمز في الخليج العربي مقابلة له. هذه الجبال يعني سلسلة جبلية طويلة مثل ما تقول جبال السروات، ممتدة لأكثر من 1000 كيلو. هذه الجبال ما كان شرقا عن هذه الجبال بلاد الفرس، غرب هذه الجبال بلاد العرب ومنها الأحواز.
هذا قديما يعني شيء حقيقة تاريخية،
هذا هو الحاجز الطبيعي بين العرب والفرس. حاجز طبيعي. الأحلام التوسعية الإمبريالية الفارسية دائما تقودهم إلى اجتياح المناطق العربية وعبور جبال زاغروس. الفرس اقتحموا إلى العرب واحتلوا المناطق العربية وكانت جزء كبير من العراق تابع لهم. بعد الإسلام طبعا انتهت المجوسية وانتهت الفارسية.
هل هناك ردة يا شيخ؟ يعني حصلت ردة؟ يعني هم دخلوا في دين الله تعالى؟
نعم حصلت الردة.
الردة متى حصلت؟
حصل ردة، وحصل أن الموالي من الفرس أرادوا إدخال الوثنية إلى عقيدة المسلمين. وكانت الحواضر هي البصرة وبغداد والكوفة. كان الموالي من الفرس يسعون إلى تدمير العقيدة وينشرون عقائد ماني ومزدك وزرادشت ويحاولون إدخالها إلى المسلمين. وظهرت العقائد اللي هي فيها تأليه الأئمة من أهل البيت، وظهرت مبكرا في التاريخ الإسلامي. لكن أنا أريد الاجتياح العسكري والسياسي. بدأت الأحلام الفارسية حينما اعتنق بنو بويه العقيدة الشيعية الرافضية، ثم كونوا دولتهم. هذا أول عبور لجبال زاغروس في التاريخ الإسلامي بعد الفتح الإسلامي، وكان سنة 334 هجرية. فأول محاولة للسيطرة على العراق والامتداد ونشر عقيدة مخالفة لعقيدة الأمة اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة هي محاولة بني بويه. بعدما انتهت هذه المحاولة بعد أكثر من 100 سنة على يد السلاجقة، وهم من الترك ليسوا من العرب، لكنهم مقتنعين مؤمنين بعقيدة الأمة عقيدة التوحيد، تراجع الفرس وانتهت الأحلام الفارسية. ثم حيت بعد ذلك الأطماع التوسعية والأحلام الفارسية في السيطرة في الغزو المغولي. وكان هنالك طبعا قادة الفكر الشيعي والذين عندهم هذه الأحلام التوسعية والأطماع في السيطرة على العالم الإسلامي كانوا من الفرس ومن الشيعة الرافضة. هذا الرجل كان له دور كبير جدا، واعذرني في الإطالة حتى بس بقي شوي.
جميل جميل، حتى محاورنا طويلة يا شيخ.
أصبر بس شوي دقيقتين.
أنا استفدت منها.
المحاولة هذه الثانية هي مع الغزو المغولي، وكان نصير الدين الطوسي كبير علماء الشيعة في زمانه، وكان مستشارا عند زعيم الحشاشين في شمال غرب إيران في قلعة آلموت. ولما جاء الغزو المغولي تقرب إلى هولاكو وصار مستشارا ووزيرا لهولاكو، وهو الذي أشار عليه بغزو بغداد. وكان هنالك علاقة حميمة ووطيدة وقوية بين نصير الدين الطوسي وابن العلقمي وهولاكو، وكان الواسطة بين هولاكو وابن العلقمي هو نصير الدين الطوسي. وكان من تخطيطهم أن كانت أكبر كارثة وقعت في التاريخ الإسلامي وهي سقوط بغداد سنة 656. اتخذ هؤلاء الفرس من المغول حصان طروادة ركبوه لتحقيق أحلام فارسية توسعية للإساءة. هدف عند الفرس وعند أتباع هذا المذهب يعني رغبة ملحة شديدة في تدمير الإسلام، في تدمير البلاد الإسلامية. وفي هذه المحاولة البائسة التي جعلوا طبعا هي بائسة بالنسبة لهم لأنهم ما حصدوا منها إلا السوء والشر، تلميذ نصير الدين الطوسي اسمه جمال الدين، جمال الدين بن المطهر الحلي، أصبح وزيرا بعد ذلك عند المغول. واستطاع تشييع اللوغاتيو خدا بنده الملك المغولي وصار وزيرا له، وحاول نشر التشيع في المنطقة الإسلامية. هذه هي المحاولة الثانية، جعل المغول حصان طروادة. المحاولة الثالثة كانت على يد إسماعيل، فشلت هذه المحاولة، مات خدا بنده هذا الملك المغولي الذي تشيع. ابن المطهر لم يستطع تحقيق طموحاته في نشر هذا المذهب المنحرف، ولا السيطرة الفارسية، ومات خدابند هذا سنة 716 هجرية، وابنه أبو سعيد بن خدابند تسنن. المحاولة رقم 3 لاختراق جبال زاغروس والسيطرة على العالم الإسلامي كانت سنة 914 هجرية بقيادة إسماعيل الصفوي.
ثلاث قرون يعني.
هم يقبعون يأتون يغزون البلاد المسلمين ويجتاحونها ويعبرون جبال زاغروس، ثم يقمعون قمعة يجلسون بعدها 200 سنة 250 سنة ثم يعاودون الكرة مرة ثانية. المحاولة هذه طبعا صار فيه صراع ضخم وكبير بين الدولة الفارسية والدولة العثمانية المسلمة السنية. وأول عمل قام به بعد دخول بغداد إسماعيل الصفوي نبش قبر أبو حنيفة، واستمعوا أيها الحنفية وأيها الصوفية، قبر عبد القادر الجيلاني جعلوه مكانا، نبشوا قبره وجعلوه مكانا لقضاء الحاجة، وسبلوا أوقفوا مطية دابة لمن أراد أن يقضي حاجته يركبها الدابة ويذهب إلى قبر عبد القادر الجيلاني. فعدوهم ليس الوهابية، عدوهم كل المسلمين هذه المحاولة. وكان هنالك حرب ضروس بين الدولة العثمانية وبينهم، وهنالك مدفع موجود في المتحف الحربي في بغداد. هذا المتحف طبعا سليمان القانوني حاربهم وأخرجهم، ثم أخرجهم بعد ذلك عاودوا الكرة مرة ثانية. كانت الحرب بين السلطان مراد وبينهم، وجاء السلطان مراد بمدفع عظيم كبير من أكبر المدافع في تركيا. هذا المدفع موجود في المتحف الحربي في بغداد، انظروا إليه يا أهل بغداد. هذا المدفع اسماه أهل بغداد مدفع أبو خزامة، يسمونه طوب أبو خزامة.
إيش معناه
الخزامة؟ في فتحة في بوز المدفع، فوهت المدفع في أعلاها فتحة، والخزامة هذه فتحة صغيرة مثل الخزام.
خزام الأنف.
نعم. هذا المدفع اسمه طوب أبو خزامة. هذا كان أهل السنة من العراقيين أهل بغداد يتبركون به ويعتقدون أنه نزل من السماء لتخليصهم من الفرس. هذه المحاولة رقم كم يا أستاذ أحمد؟
نعم، هذه رقم الرابعة.
الرابعة. طيب، الدولة الأفشارية نادر شاه الملك اللي بعد سقوط الدولة الصفوية بعد 200 سنة جاء نادر شاه الأفشاري، والأفشار والقاجار هذول كلهم ترك، قبائل تركمانية، لكنهم هم والفرس على عقيدة واحدة ومذهب واحد. نادر شاه حاول اجتياح العالم الإسلامي عبر جبال زاغروس، ما استطاع، واجهته الأمة. ثم بعد ذلك عقد مؤتمرا اسمه مؤتمر النجف، واتفقوا على عدم صب الصحابة وترك عقائدهم المنحرفة. وهذه المحاولة باءت بالفشل. الدولة القاجارية بعده حاولت، ثم رضا شاه حاول أن يجتاح العالم، احتل بعض الجزر في الخليج العربي وهي جزر عربية، جزيرة جشم وقشم والموانئ البنادر اللي على الخليج العربي كانت كلها عربية فيها قبائل عربية. وأخذ الأحواز سنة 1925، والأحواز غرب جبال زاغروس والأحواز عربية. المحاولة الأخيرة لاقتحام جبال زاغروس واجتياح العالم الإسلامي هي محاولة الخميني سنة 1980، قد تصدى لهم صدام حسين رحمه الله وحاربهم 8 سنين، وكانت حربا ضروسا، حربا دينية مقدسة للوصول إلى العتبات المقدسة. الآن الإيرانيين والفرس وصلوا إلى أماكن لم يصلوا إليها في حروبهم كلها منذ بني بويه في القرن الرابع إلى اليوم. وصلوا إلى سوريا وإلى لبنان وأطلوا على البحر الأبيض المتوسط، ولم يحصل لهم هذا في تاريخ صراعهم مع العالم الإسلامي، مع الدولة العثمانية وما قبل الدولة العثمانية وما بعدها، لم يحصل أن أطلوا على السواحل البحر الأبيض المتوسط. ولذلك نجد اليوم إيران مستميتة في الدفاع عن النظام
والحضور, والحضور بقوة في هذه نعم. الأزمة. أنا أشكرك الشيخ عمر والأخ الكريم حبيبنا كاتب وشاعر, والشعر والأدب دائما لهم حضور في أزمات الأمة. فنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هجوم روح القدس معك وهجوم روح القدس يؤيدك. الشعر دائم في المعركة له حضور قوي, والأدب يعني يساهم وينافع عن قضايا الأمة بشكل كبير جدا. وأنت أخي جعفر ما شاء الله كاتب وشاعر, لك يعني نتاج أدبي مرموق في ذلك. إذا تكرمت يعني بعد الترحيب بك مرة أخرى شيء مما قلته أو أنتجته هذه المأساة العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكركم على هذه الحملة لمؤازرة الشعب السوري, وهي من باب المؤمنون كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. مسألة الأدب والشعر طبعا هي الشاعر يعني هي موهبة أنا أعتبرها ليست ملك للشخص, هي ملك للأمة. إذا كان الإنسان شاعر وعنده هذه الملكة وهذه هي ليست ملك له لكي يقول أشغلتنا بحبها أسماء, ولا لكي يتغزل فقط ويتكلم عن الشعر, جميل لا يمنع, لكن مطلوب منه أن يسد ثغرة من ثغرات, وهذا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في حسان هجهم وروح القدس معك. فكتبت من قصيدة كانت تجسد بعض أفكار تفضل فيها الشيخ عن الشام
ذات عمق تاريخي
فيها نعم من العمق التاريخي. القصيدة اسمها يوم النشور. ما للشآم عن الأنظار تحتجب, ما للشآم عن الأنظار تحتجب, جاء الممات أم الميلاد يقترب, أين الشفاه بوجه العشق مبتسما, كنت الطفولة في الأشياخ إن كربوا, أين الشآم وورد الفل في طرق, أين الشآم وصوت الحق والخطب, غادرت قلبي سنينا دون ما كلم, حين الفؤاد وصوت اللحن ما طربوا, أنت الشآم ونبض الحب في جسدي, أنت الزهور وأنت الحقل والعنب, أنت الشراب إذا ما جئت في ظمأ, أنت الكؤوس لخمر الحب إن شربوا, أنت النبيذ إذا ما الكأس أنشدنا, نغدو سكارى كذاك الدار والقبب, كل الأماكن إن ذكراك قد تليت تبدو بخير ويشفى السقم والعطب, عودي إلي إلى قلبي وأوردتي, عودي فأهلك يا حسناء ما خربوا, ما لي أراك كأنثى مات عائلها, تكسى السواد ودم العين ينسكب, رحم الإله فهذه الشام ما دمعت منها العيون ولا قلب ولا أدب, تلقى الشآم من الآلام ما غفلت عنه الأوائل والأجداد والحقب, أرثيك أرثي فؤادا مات في طرب, أرثي الرجولة والأخلاق يا عرب, تدمى الشآم وتلقى في طفولتها أهل الدناءة في أجسامهم لعبوا, جاسوا البلاد برجل الحقد في دنس لا شيء يعرف هل من فتكهم سبب, تبغي الشآم حياة العز في حلل مذ قوم سوء صلاح الناس قد نهبوا, قالوا العروبة واستحيوا بنا شبحا يدعى الرجولة لا دم ولا عصب, غذوا طفولتنا بالرب نمدحه, غذوا طفولتنا بالرب نمدحه, فهو الخلود على الأوطان والكتب, وهو الدفاتر والأقلام في وطني, وهو العشيرة والإخوان والنسب, وهو المغيث وحامي الكون من خطر, وهو الأمان إذا ما جاءت الكرب, حاش الإله فذا فرعون في وطني, يبني الصروح لمجد أسه خرب, قد عمن الجور مذ أوطاننا طرقت, هذه العقائد في ليل له ذنب, ها قد حيينا وثار العز يطلبنا, ها قد حيينا فذا صدق وهم كذبوا.
جميل, يعطيك العافية. ما لي أراك كأنثى مات عائلها, بارك الله فيك، يعطيك العافية. الشيخ عمر، القوى المؤثرة الدولية كما ذكرت قبل قليل أنه يأتي في، طبعا سأخذ الاتصال إذا أذنت وأعود إلى ضيفي الكريمين الشيخ عبد المؤمن بن زهري النشيواتي. مرحبا بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة، وضيفي يتحدثاني عن هذا الوضع، الإطلالة التاريخية وكذلك القوى التي تؤثر في هذه الأزمة وفي هذه المأساة التي يعيشها إخواننا في سوريا ضمن حملة قناة المجد الفضائية نحن معكم. شيخنا الكريم، الوضع هناك أوضاع كثيرة مؤثرة في هذه القضية لا شك، ولكن يأتي على في مقدمتها الوضع الاقتصادي وهو عامل مهم وكبير جدا في أن يسرع بعجلة سقوط هذا الطاغية وهذا النظام الفاسد الذي أذاق الأحبة هناك صورا شتى ومروعة من الظلم والبطش والعدوان. كيف تقيم، يعني كيف ترى الوضع الاقتصادي الحالي الآن الذي هو على أرض الواقع، وكيف ترى أثره في سقوط هذا النظام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي الكريم، معلوم لدى الجميع أن عامة الشعب السوري تتنوع مصادر كسبه ما بين الزراعة والتجارة والحرف الصناعية، وفيهم الموظفون في القطاع العام والخاص. أما وظائف القطاع العام سواء منها العسكري أو المدني فهي تكاد تكون حكرا على الموالين للنظام، أما القطاع الخاص فيكون من غيرهم. فمنذ بدء هذه الثورة طبعا بدأ القطاع الخاص بكل طبعا أشكاله بالتراجع، خاصة في الأماكن الساخنة لعدة عوامل، منها صعوبة التنقل من وإلى أماكن العمل، انقطاع التيار الكهربائي، ضعف الشراء إلا الحاجات الضرورية، مما عطل الحياة التجارية والصناعية في البلد، حتى يكاد القطاع الحرفي والصناعي أن يتوقف تماما.
جميل، تفضل.
نعم أخي الكريم،
تفضل يا شيخ،
تفضل. فهذه الأمور يكاد الناس يتعاملون في الأساسيات في الأغذية والأدوية. طبعا وضع الناس حاليا في الأماكن الساخنة، الأغذية غير متوفرة، الأدوية غير متوفرة، نهبت من قبل الموالي النظام ما يسمون بالشبيحة وأعوانهم، كذلك ارتفاع الأسعار في بعض السلع خاصة التي يحتكرها الموالي النظام مثل الغاز ونحو ذلك والخبز. ارتفعت ربطة الخبز إلى 150 ليرة سورية، أسطوانة الغاز الآن قيمتها من 1000 إلى 1500 ليرة، مما جعل الحياة الاقتصادية طبعا متأثرة تماما بالوضع الراهن. هذا مما يجعل الدولة في إرباك. معلوم لدى الجميع أن الاقتصاد هو قوام الدولة. صحيح. يا أخي الكريم، فهذا ما هو حال الناس الآن. طبعا في هذه الحالة تساوى جميع الناس من حيث الحاجة ومن حيث الطلب للمساعدة، فالغني والفقير والتاج والصانع كلهم أصبحوا في حاجة لمد يد العون لهم لتأمين الغذاء والدواء. عيادات لا تعمل، محل تجارية لا حركة فيها، مصانع متعطلة، استنفذ الجميع كل مدخراتهم وتقاسموا لقمة العيش فيما بينهم. حتى يعني روي لنا عن أحد الإخوة أنه في بعد حصار باب عمر وخروج الجيش، الناس هبوا لمساعدة بعضهم في موضوع التناول، في موضوع الأغذية وما أغذية، فطرقوا الباب على امرأة كانت تفطر مع أولادها، فطلب منها فضل الزاد، فقالت والله ما عندي إلا ما هو على السفرة الآن وقد أفطرت أنا أولادي. قال ادخري ما عندك لأولادك لغد. قالت لا، الحمد لله نحن اليوم أكلنا وشبعنا، وبكرة نحمد الله سبحانه وتعالى، بكرة يفرجها ربك. كذلك طبعا طرقوا الباب على أحدهم فطلبوا المساعدة، قال والله لا أملك إلا 5 كيلو برغل، البرغل معروف مثل الجريش، فأعطاهم نصفه وأبقى لنفسه نصفه. إحداهن تقول طبعا المأساة يعني عامة، تقول أنه منذ 5 أيام لم يطرق بابنا ولم يصلنا شيء، وآخر يقول بعد 5 أيام حصلنا على ربطة خبز، على ربطة خبز. هؤلاء الناس طبعا في الماضي كانت أحوالهم متيسرة وجيدة، ولكن مع الفلتان الأمني ومع التشبيح مع القتل والنهب والأعمال العنف، الناس التزموا بيوتهم، التزموا أماكنهم، لم يعد بمقدورهم أن يتحركوا. كذلك حركة البيع والشراء تعطلت. يا أخي مأساة عامة، مأساة عامة، خاصة في الأماكن الساخنة، شايف؟ خاصة في الأماكن الساخنة. يتصل بنا الإخوة من الداخل يطلبون منا المساعدة، يقسم أحدهم يقول والله لا يوجد عندنا ربطة خبز، لا يوجد عندنا طعام ولا دواء ولا نحو من ذلك.
طيب شيخ، إذا أذنت لي، إذا أذنت لي شيخ،
مأساوي جدا في 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 سوريا وفي حمص خاصة
يا شيخ عبد المؤمن،
الأماكن الساخنة
يا شيخ عبد المؤمن، إذا أذنت لي، يعني الوضع كما هو كما ذكرته أو بل هو أشد، يعني ما يصلنا هو جزء من الحقيقة، لكن ماذا يجب على المؤمن، على المسلم، على من يعيش في الجوار في تقديم يد العون؟
أخي الكريم، هذه محنة ولكنها فضل الله سبحانه وتعالى انقلبت إلى منحة.
الحمد لله.
الناس يعني ضربوا أروع المثل في البذل والعطاء وفي التكافل الاجتماعي. حدثني أحدهم وقد أتى إلى هنا عمرة، قال عندي محل تجاري، محل تجاري، صرت أبيع أي سلعة يأتيني زبون لها حتى لو بأقل من ثمنها، أقل من رأس مالي، من أجل أن أوفر النقد والسيولة لكي أقدمه لإخواني. أحد التجار تبرع بكل ما يملك حتى بات لا يوجد عنده عشاء لأهله. هذا الحال وصل إليه الناس في سوريا بشكل عام. فالحمد لله، يعني هذه المحنة انقلبت إلى منحة. ففي الداخل الإخوة لم يدخلوا، كل من كان عنده سيولة تقدم بها لإخوانه، ولكن طبعا الواجب على من بيده أو من هم خارج. ألو.
نعم نسمعك يا شيخ.
إيه نعم.
نحن نريد سؤالنا على من هو خارج سوريا. لا شك.
نعم.
لا شك بأن من هو في الداخل سيقدم. نعم. هم قدموا أنفسهم ودماءهم.
لم يدخلوا، لم يألوا جهدا في تقديم ما بوسعهم، ولكن الواجب على من هم خارج سوريا أن لا يدخلوا ولا يتأخروا. أخي الكريم، شرعنا الحنيف طب حل لنا مثل هذه المشاكل. عندنا أولا الزكاة الواجبة، إذا لم تكفي الزكاة الواجبة عندنا أجاز العلماء بتقديم زكاة لسنة أو سنتين. كذلك إذا لم تفي عندنا الصدقة الواجبة. الحديث الشريف لا يؤمن به من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، عليه الصلاة والسلام، عندما طبعا نفى كمال إيمان عن من يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه يعلم، هذا لم يكن متحدث عن الزكاة الواجبة بل عن الصدقة. فالإنسان طالما أن أخاه المسلم بحاجة وجب عليه أن يبذل ماله حتى لو كان زيادة عن الزكاة.
جميل.
ليست فقط الزكاة الواجبة، في عندنا الصدقة الواجبة، حتى لو لم يبقى إلا الشيء اليسير.
جميل.
عليه أن يتقاسم مع إخوانه.
جميل.
والناس بأشد الحاجة إلى هذه المساعدة بفضل الله تعالى. نحن هنا في المملكة العربية السعودية، نسأل الله أن يديم أمنها.
آمين.
واستقرارها، ويبارك في حكامها وأهلها. إخواننا هنا أشعرونا بمؤازرتهم وبمد العون لإخواني في سوريا، والله الكثير والكثير منهم يطلب منا، يعني يسألون ماذا تريدون، ماذا بيدنا أن نفعل، يتمنون أن يكونوا مع إخوانهم في سوريا. لم يبخلوا في تقديم هذه المساعدات.
جميل.
حتى لو كانت قليلة، فالحمد لله رب العالمين. يعني هذا الوضع، هذا الوضع، نحن في سوريا وخارج سوريا وجدنا أن المحنة السورية سبحان الله جمعت القلوب في داخل سوريا وخارجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الغمة ويرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يحقق النصر للإسلام والمسلمين.
آمين. بارك الله فيك، عضو رابطة عالم العلماء السوريين الشيخ عبد المؤمن بن زهري النشيواتي، أشكرك شكرا جزيلا. سمو الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. كما ذكر ضيفنا الكريم، هناك يعني صور رائعة بذلها الأخوة السوريين هناك في بذل كل ما يملكونه لإخواني، وهي صورة يعني متوقعة، وهم شعب كرماء في عادي أيام، فما بالك وهم يعيشون هذه الأزمة العظيمة. أشار إلى قضية ضرورة الدعم.
نعم.
كل في مكانه وكل حسب طاقته، وخاصة من هم على تواصل وعلى جوار.
نعم.
أو يعيشون جوارا مع هؤلاء الأخوة الكرام. كنا تحدثنا قبل مداخلة الأخ الكريم عن القوى المؤثرة في هذه الأزمة، ذكرت بأن القوى الأوروبية وتقودها أمريكا، ثم ذكرت القوى العربية وهي الحلف العربي أو القوى العربية المؤثرة، ثم الحلف الروسي والصيني ووراءه أو تدعمه إيران وكذلك سوريا ولبنان. ما هو الحلف الأقوى الذي هو أغفلت يا شيخ ذكر إسرائيل في هذه الأحلاف، لماذا؟
بالنسبة سلمك الله للقوى المؤثرة الآن في الثورة السورية، المتابع العربي للأزمة السورية للثورة السورية من بدايتها يحاول أن يقارن بينها وبين الثورة الليبية، ويقارن بينها وبين الثورة التونسية والثورة المصرية وحتى الثورة اليمنية. الوضع في سوريا وضع مختلف، ووضع فيه يعني قوى متصارعة. الوضع في سوريا الموقع الاستراتيجي يجعل هذه القوى الإقليمية والقوى الدولية متنافسة متصارعة. الوضع في سوريا يعني يتنازع الوضع السوري ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول، نبدأ بالمحور الروسي الصيني الإيراني. المحور الإيراني مع لبنان والعراق، هذا المحور تدعمه الصين وروسيا.
لماذا؟ سؤال يعني هذا يطرح بشيء، خاصة بعد الفيتو الروسي.
ليش الروس؟
نعم، لماذا؟
طيب، هذا المحور يسعى ويدعم النظام السوري بكل ما أوتي من قدرات وطاقات. هدفه حماية شبكته التي ترتكز عليها مصالح سياسية اقتصادية وعسكرية وطائفية مذهبية بالنسبة لإيران. طائفية ومذهبية. روسيا تقف إلى جانب هذه الشبكة لأنها تؤثر في مصالحها في الوقت الحالي، وتمثل في الوقت نفسه أفضل وسيلة لصيانة مصالح موسكو في سوريا وردع الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي من الامتداد في منطقة
نفوذ
شرقي البحر المتوسط. الصين لها مصالح تتقاطع مع المصالح الروسية في نفس المنطقة، ومصالح اقتصادية، مصالح سياسية، مواجهة النفوذ الغربي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. ولذلك شكلت الصين مع روسيا مظلة لحماية هذا النظام ومن يرتبط بهذا النظام من القوى الطائفية في المنطقة التي تسعى عندها أحلام توسعية طائفية وأحلام أيضا قومية فارسية. فشكلت مظلة لهذا النظام وأخرت الحسم وعطلت مجلس الأمن، عطلت الأمم المتحدة، عطلت الجامعة العربية عن أن تقوم بدورها في المنطقة. ولذلك طالت الأزمة، طال وقت الثورة، ليس مثل مصر.
طيب، هم نفس الوضع استخدموه في ليبيا، يعني الموقف الروسي كان
ليبيا عند فيه مش الغرب تدخل بسرعة وبقوة لأن إسرائيل ليست بجوار سوريا،
إذن يعني
ولأن البترول الليبي يعني يسيل له لعاب الغرب، ويعني فيها كعكة يحتاج إليها، ولكن هذا من مصلحة الأمة أيضا ومصلحة الشعب الليبي. والحمد لله تعالى أنه يعني انتهى. وبالمناسبة أسوأ نظامين ظهرا في الدول العربية، النظام السوري والنظام الليبي، هما نظامين دمويين،
وبينهم من حيث الشيء كبير.
أسوأ الأنظمة الدكتاتورية ظهرت. هذا المحور الأول.
في كثير من الحماقة حتى روسيا يعني بقيت متشبثة بالقذافي إلى قبل أيام سقوطه.
صحيح. هو هذا دلالة على أن الموقف الروسي لم يبنى على شيء يعني ذبال، وإنما هي هم
مصالحها أو على محاربة أمريكا، كأنها تعمل في هذا نكاية بأمريكا، فجعلت الآن سوريا هي ساحة الصراع.
يستنسخون حتى يعني يحصل على أكبر قدر من المساومة، هي حركة مساومة لا أكثر يعني.
طيب، هذا بالنسبة للحلف
الغربي.
الحلف الغربي طبعا روسيا الآن هي طرف في المعادلة، وهي داخلة في صراع مع الشعب السوري وفي حرب حقيقية، والأسلحة لم تتوقف. هنالك جسر جوي من الأسلحة الروسية هي التي تقتل أبناءنا ونساءنا في سوريا وإخواننا في سوريا، وهي الآن دخلت الحرب هذه الحرب ضد الشعب السوري. هذا المحور الأول عنده فيه مصالح اقتصادية وسياسية، فيه مصالح بالنسبة لإيران، والمحور مرتبط بإيران، حزب الله والذي الآن هو يؤثر في الدولة اللبنانية كلها. صحيح. والعراق كذلك، هذا محور طائفي باطني له أحلام طائفية ولنشر المذهب الشيعي في المنطقة، وأينما يكون هنالك شيعة يكون فرصة لإيران لتعمل في هذه المنطقة التي
طبعاً هو غطاء الشيعة غطاء
شيعية في أحلام فارسية إيرانية ذكرت أنها بدأت منذ القرن الرابع الهجري. المحور العربي الذي يؤثر في الأزمة السورية، هذا المحور يشعر بالقلق من تعاظم النفوذ الإيراني وتأثيراته السلبية على أمن هذه الدول اللي هي الدول العربية واستقرارها. تركيا انضمت إلى هذا المحور العربي وعندها نفس الهواجس اللي عند الدول العربية من التوسع الإيراني، سواء كان توسع إيراني فارسي قومي أو توسع طائفي مذهبي. إيران عندها تملك منظومة صاروخية متطورة تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. الأحلام التوسعية الإيرانية مخيفة لدول المنطقة. تملك أيضا ميليشيات طائفية تديرها بالريموت كنترول من طهران. هذه الميليشيات في لبنان يمثلها حزب الله والمنظمات الشيعية العراقية التي تحكم العراق الآن، والبقية الأذناب في الخليج في الكويت وفي القطيف، ويحركون بالريموت كنترول من طهران ومن دمشق.
ولذلك
هذه التحركات التي بدأت في الفترة الأخيرة بعد الموقف السعودي الجريء الذي عبر عنه سعود الفيصل، الموقف القطري الجريء، تتحرك هذه الأدوات الشيعية في المنطقة.
ولذلك ظهرت تصريحات من النظام السوري كثيرة على تفجير المنطقة.
نعم.
استهدفت سوريا.
نعم.
وحتى على لسان المفتي يعني.
صحيح.
فمباشرة بعد أن تدخلت السعودية في الملف السوري بعد أيام حصلت أحداث يعني، وحصلت أحداث في الكويت، حصلت أحداث في البحرين.
صحيح.
مضبوط.
صحيح.
يعني
طيب. لكن علاقة الحلف العربي بالحلف الغربي أكيد هناك يعني قواسم مشتركة بينهما.
طيب ما طبعاً الأتراك يشاركون العرب في التخوف من احتمالات تأثير الأوضاع في سوريا على بلادهم، وإمكانية وقوع أزمات اقتصادية وأمنية واجتماعية واندلاع نزاعات طائفية وإثنية سيكون لها تأثير سلبي بالغ على هذه الدول. العرب سعوا من بداية الأزمة لحل الأزمة العربية في الجامعة العربية، كان عندهم هواجس كثيرة، يتخوفون من أمور كثيرة، حاولوا احتواء الأزمة بشتى الوسائل، إلا أنه في البداية كان النظام العربي يسعى، لا يريد سقوط مفاجئ للنظام.
لماذا؟
كان يريد أن لا يسقط النظام سقوطا سريعا مفاجئا، وكان يعطيه مهل في الفترة الماضية، وساعدت هذه المهل وهذه الفرص على تغول النظام في الفترة الأخيرة. ما يريد الانعكاسات السياسية، لو سقط النظام هنالك انعكاسات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية تضر بمصالح دول المنطقة سواء تركيا أو الدول العربية، وكانت تسعى إلى التدرج في حسم المشهد، ما كانت تريد سقوط مفاجئ للنظام. في الفترة الأخيرة أيقنت هذه الدول العربية وأيقنت تركيا أيضا، وإن كانت تركيا يعني كل الفترة الماضية كانت يعني مجرد يعني تبيع كلام للثورة السورية، ما كان فيه، هي مجرد وفرت مكان للاجئين فقط.
صحيح. حققت من المكاسب السياسية شيء كبير،
لكنها ما سعت. النظام العربي الآن أدرك أنه لا بد من حسم القضية. التحركات السعودية والقطرية الأخيرة مشكورة مأجورة بورك فيها، قطع العلاقات هذه خطوة رائعة وجميلة وموفقه، كان من البداية كانت المفروض أنها متقدمة.
نعم صحيح.
الآن أدركت دول الخليج وأدركت الدول العربية أن الموضوع إذا كل ما تأخر كل ما ستكون أضراره بالغة، وربما تحدث مشاكل طائفية وفي المنطقة وفي سوريا أيضا ربما تكون حرب أهلية، فلا بد من التعجيل بالقضاء على هذا النظام وإسقاطه ولا بد للدول العربية أن تدرك أنه لا بد من إسقاط هذا النظام وأن بقائه خطر على دول المنطقة، وأن الأطماع الإيرانية التوسعية مرتبطة ببقاء هذا النظام، وأن المجموعات التخريبية الطائفية في دول الخليج كانت تتدرب ولا زالت في سوريا وفي لبنان، وأن سقوط هذا النظام أنه يحقق أمن استراتيجي لدول الخليج والدول العربية.
طيب.
سقوط وأن بداية سقوط المشروع الصفوي تبدأ من سوريا، وأن هنالك إذا دعمت الثورة السورية بالمال والسلاح وكان ذلك سبب في سقوط النظام سقوط سريع، أن هنالك مثلث برمودا سوري سيبتلع كل تلك القوى الطائفية في المنطقة،
ولهذا يعني
وسيصل
خطورة يعني ولهذا التصريحات الأخيرة الشيعية في سواء من حزب الله أو من بعض القوى العراقية وكذلك القوى الإيرانية، نعم، بأنه الآن نحن في مرحلة من الخطورة بما كان الأمر الذي جعل المرشد الإيراني يعلن الجهاد ويعلن حتى بشيء من الصفاقة بعيد عن الدبلوماسية المعهودة.
حتى التسريبات التي ذكرت عن 15 ألف من الحرس الثوري سيذهبون إلى سوريا،
والمليار
فيه مليار دولار الأيام القريبة هذه تسربت أنباء عن مليار دولار كاش.
ماذا يقابلها من المجتمع العربي؟ ماذا يقابل؟
يقابلها من المجتمع العربي الحقيقة تحفظ وعدم سرعة في اتخاذ القرارات.
لماذا؟
والاعتماد على المنظمات الدولية، الاعتماد على الجامعة العربية، والعرب متأخرين كثيرا، لكن في انتبهوا في بعد الفيتو الروسي وبعد ما أخذ غطاء النظام المجرم هذا وبدأ يقتل بالعشرات وبدأ يبقر بطون الحوامل وبدأ يقتل الصبية ويقتل النساء وبدأ الاغتصاب للنساء الممنهج لأخوات الثوار والمجاهدين، هذا النظام أخذ الغطاء من روسيا والصين ودعم مالي ومادي من العراق ومن إيران. الدول الخليجية والدول العربية يجب أن تدرك أن هذه المعركة التي تحصل في الشام الآن لها ما وراءها، وأن بداية سقوط النظام الصفوي الفارسي المحارب للأمة المعتدي على الأمة التوسعي الإمبريالي يبدأ من سوريا، المثلث برمودا الذي بدأت دوامته الأولى في درعا ثم انتقل إلى حمص سيبتلع هذه الحركات الطائفية، وقد بدأت وإن لم تحسم ستشتعل المنطقة، لا يمكن أن تبقى
القضية
المنطقة.
ليست سورية يعني
نعم هذا الحال، نعم لا يمكن أن أهل السنة والمسلمين يسكتون على هذا الأذى اللي يحصل لهم في الشام. انظر إلى لبنان وطرابلس الآن كيف طرابلس كم حصر فيها من المذابح سنة 85
فقط
وما قبل على لأنهم سنة.
جميل. الشراكة الإيرانية كنت تتحدث أخي الكريمة حول الشراكة الإيرانية في سوريا في هذه المأساة والحضور القوي جدا المشاهد لها.
الإيران لها يد قوية جدا، حتى نحن في طبعا هناك كثير من الإيرانيين مجنسين في سوريا.
عجيب.
أي نعم. هذه معلومة قد حتى على السوريين نفسهم يعني تخفى كثيرا. الأبواب مفتحة لإيران على مصراعيها، الأبواب الاقتصادية، الأبواب السياحية، الأبواب يعني يفعلون ما يشاؤون، يبنون الحوزات. ففي عهد حافظ الأسد لم يكن انفتاح على إيران كبير، كان توافق بين إيران وسوريا، لكن بعد يعني حافظ الأسد يعني وتوجه فاروق الشرع توجه كبير إلى فاروق الشرع كان متحفظ على إيران صراحة، لكن النظام السوري نظام أحمق لا يستطيع أن يعني أن يفهم القضية. أكبر دليل على هذا الغطاء العربي، في 10 أشهر هناك غطاء عربي، والنظام السوري في إعلامه دائما يتحدث أن هناك هذه مؤامرة قطرية، هذه مؤامرة سعودية، هناك غطاء عربي على النظام السوري لمدة 9 أشهر حتى مثل ما ذكر الشيخ حتى يعني لا يريد أن يسقطوه فجأة واحدة، هو يريد يعني يريدون أن يرسلون رسالة إلى النظام السوري أنه نحن الآن ندعمك لكن حسن من مواقفك قليلا. لكن كان هناك أولاد في السلطة السورية، هناك أولاد تدير يعني السياسة السورية، فلذلك كان فشل ذريع جدا، ووضعوا كل كاهلهم على إيران. إيران طبعا مثل ما ذكر يعني بعض المحللين السياسيين، سوريا هي الرئة العربية في إيران. فإذا قطعت طبعا جميع الإمدادات التي تمد حزب الله عن طريق سوريا، فإذا قطع هذا الخط حزب الله، فلذلك الآن حزب الله يهدد بحرب إقليمية أو سيشن ضربات على إسرائيل إذا تعرض النظام السوري للسقوط. هذا كله يبعث رسائل على أنه هناك يعني تحالف قوي، والنظام السوري الآن خسر كل شيء، فهذا أكبر دليل على ما يفعله في حمص. في حمص الآن لا يوجد فائدة من القتل.
لماذا بالذات حمص يعني توجه لها النظام بشكل كبير؟
يعني هناك عديد من الأسباب تجعل حمص هي يعني راح الثورة الآن. أول شيء حمص هي أول أو ثاني من استلم الثورة بعد درعا، انتقلت من درعا إلى حمص مباشرة ولا زالت في حمص، وهناك خليط كثير من العلوية في حمص، يعني ولذلك الأحياء العلوية في حمص إلى الآن لم تمس، يعني مع أنه هي جارة للخالدية وباب عمرو. باب عمر قصف وإطلاق نار وتدمير البيوت، صحيح. وفي حي الزاهرة وغيرها من الأحياء التي فيها كثافة علوية. فحمص كانت حتى في هناك خطة لجعل حمص نقل السفارات إلى حمص بكونها أوسع يعني في منطقيا. حمص يعني استلمت راح الثورة وما توقفت إطلاقا، ما توقفت حما توقفت لأنها يعني قتل منها الكثير في القديم وفي الحاضر، فيعني أجهدت. أما في لم تنتقل يعني في دير الزور أيضا حصلت كثير من التحركات، لكن بطبيعة دير الزور بطبيعة يعني يوجد سلاح، بالطبيعة هناك يعني قرى، طبيعة الحدود مع العراق في الحرب كان يوجد كثير من تهريب السلاح. أنا أتذكر كان الرشاش يباع ب 5000 ليرة، يعني قرابة يعني أقل من 500 ريال يعني الرشاش وكذا. فيعني حصل تسريب الأسلحة، يعني حتى سمعت البعض يقول يوجد مضاد طيران يعني عند الناس. فكان في تخوف كثير من توجه إلى المنطقة الشرقية، مع أنه يعني 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 فعلوا فيها مجازر كبيرة. جميل. حمص تقع في الوسط، فلذلك يعني وضعوا حرتهم في حمص.
وكان هناك يعني يعني اتفاقية وكذا على أن الثورة إنما تقمع في حمص، وبالتالي حينما تقمع حمص
نعم لو هدأت في حمص ما انتقلت إلى غيرها.
لا ستنتقل إن شاء الله تعالى، ولن انتهت بإذن الله تعالى. هذا سبب كما ذكرته شيخ عمر استماتة النظام الإيراني في أن تبقى هذه الرئة تنبض وتتنفس سوريا حتى يحصل هذا يعني يستمر هذا العرق حتى البحر الأبيض المتوسط. دخلت بقوة بكل صفاقة الآن والأمور مكشوفة جدا. هل الآن الأزمة يديرها النظام السوري أو تدار من قم وطهران؟
بالنسبة للأزمة سأتكلم من أين تدار، لكن بعد أن أذكر محور جميل الثالث واللي هو يمثل الضلع الثالث من أضلاع المثلث المؤثر في السوري في الأزمة السورية، وهو اللي يؤثر في المشهد تأثير كبير، اللي هو المحور الغربي. المحور الغربي وتقوده أمريكا وفرنسا، وأمريكا وفرنسا كانوا منذ بداية الأزمة، منذ بداية الثورة واندلاعها إلى اليوم، وهم يبيعون كلام للسوريين وللعرب، وهم يعلنون تأييدهم في الظاهر، لكن في الباطن لم نرى شيئا حقيقيا على الأرض يصدق هذا الكلام الذي يقوله.
مبارك حسموها في أيام.
المحور الغربي تقف خلفه طبعا أمريكا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ونستطيع أن نصنف إسرائيل أنها يعني توجهاتها هي توجهات هذا المحور. ترى هذه القوى أن أفضل وسيلة للحد من نفوذ إيران في المنطقة هو العمل على إسقاط النظام السوري بعد ثورة الشعب السوري، لأنه لا هذا الدول الغربية الديمقراطية لا يمكن أن تعارض أي ثورة شعبية تقوم في الدول العربية. فلما قامت الثورة كان النظام السوري هو أصلح الأنظمة لإسرائيل وأفضلها لإسرائيل، وأربعين سنة لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، وهم يحفظون حدود إسرائيل. والجيش السوري أصلا يعني في عقيدته التي ربي عليها الجيش السوري منذ الفرنسيين إلى اليوم هو قمع الشعب السوري وليس الدفاع عن الشعب السوري ضد الأعداء الخارجيين. هذه الدول اللي هي أمريكا وفرنسا ومعها دول الاتحاد الأوروبي هدفها من أهدافها قبل إسقاط النظام توفير بديل في سوريا يحجم المد الإسلامي قبل يسقط النظام، لا يكون مثل مصر وتونس والمغرب وليبيا، لا
لابد البديل لابد أن يكون بمواصفات معينة،
مواصفات واحد اثنين يتعهد البديل باحترام الحدود القائمة مع دول الجوار وعلى رأسها إسرائيل. لا تريد النظام يسقط الآن حتى يضمنون أمن إسرائيل وينسجم مع الاستراتيجيات العليا للغرب والمتمثلة أيضا في محاربة الإرهاب، يكون نظام محارب الإرهاب، حماية الممرات المائية، تقديم التسهيلات لحلف شمال الأطلسي حلف الناتو على أراضي.
إذن هل البديل يصنع الآن؟
هذا توجه الدول العربية المؤثرة، هذا المحور محور الدول العربية وتركيا. المحور الثاني إيران ومن معها وبغطاء روسي وصيني. المحور الثالث وكل محور من هذه المحاور له أهداف استراتيجية وله أهداف سياسية وله أهداف اقتصادية، ولذلك تأخرت الأزمة السورية. لكن في النهاية من الذي يحدد اللاعب الرئيسي؟ من هو اللاعب الرئيسي في سوريا؟ هو الشعب السوري البطل،
وهو الذي سيحكم.
الرقم الصعب في هذه المعادلة هو الشعب السوري،
طبعا سيكون صعب بمواصفات معينة، يعني
الذي أشعل الثورة وحافظ عليها استمرت بزخمها المتواصل المتتابع رغم الظروف الصعبة والقاسية، وجهاز أخبث وأخطر جهاز أمني ظهر في هذه المنطقة على مر التاريخ، مو بس اليوم، على مر التاريخ. كل إمكانات الدولة كلها مسخرة للأجهزة الأمنية والمخابرات. هذا الشعب الذي أشعل ثورته هذه وقام بهذه الثورة ثم الآن بدأ في الجهاد المسلح، الجيش السوري الحر، المجاهدين السوريين الأبطال، هم الرقم الصعب في هالمعادلة، وهم اللي يصنعون تاريخ المنطقة مو بسوريا. والأمة العربية والمسلمين
بإذن الله تعالى
ينتظرون نتائج هذه الثورة وانتصار الشعب السوري، وقد اقترب الفجر
إن شاء الله.
لذلك واجب دعمهم،
لإني أرى تباشير الفجر
بإذن الله تعالى.
واضحة جلية بينة العين فيه متصل.
في معني متصل الفضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد دهامشة، نعم، عضو رابطة العلماء السوريين. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم يا أخي.
السعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة، وكنا وضيفي الكريمين قبل هذا الاتصال نتحدث عن أن الشعب السوري هو الرقم الصعب في هذه الثورة وفي نجاحها باستمراره وصموده واتصاله بخالقه سبحانه وتعالى.
نعم يا سيدي، نعم. في البداية أترحم على الشهداء وأدعو الله أن يفك أسر السجناء وأن يشافي يعني جرحى.
آمين.
واسمحوا لي أن أعود إلى الماضي قليلا. القرامطة والقرامطة هم أجداد هؤلاء، قتلوا الحجاج في صحن الكعبة في اليوم الثامن من ذي الحجة، قتلوا 1700 حاج في صحن الكعبة ورموهم بزمزم في يعني بئر زمزم، وقتلوا من أهل مكة والحجاج 30,000، وسبوا من أهل مكة 30,000 من النساء والأطفال، وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم.
الله أكبر.
ثم مرت سنين 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 وانهزموا وانتصر يعني مسلمون وأعادوا الحجر الأسود إلى الكعبة. ثم قام من أحفاد القرامطة الشاه إسماعيل الصفوي في القرن التاسع الهجري. كانت إيران أنذاك 75% سنة، فجعلها 75% شيعة. وقتل في يوم واحد 120 ألف من المسلمين اليوزبك السنة. هنا لابد أن أسرع وأبين أن ليس كل الشيعة من هذا الصنف.
صحيح.
هؤلاء هم من الفرس المجوس عرب وعلى الإسلام الذي قضى على الإمبراطورية الساسانية المجوسية، واللي أبو لولو المجوسي قتل الخطاب رضي الله عنه وبنوا له طريحا للقبة يعني قبة المسجد أقصى.
نعم.
هذا الشيخ إسماعيل الصفوي تمدد وتمدد وتمدد، وأخيرا استطاع العثمانيون الأتراك بقيادة السلطان سليم الأول أن يهزموه في معركة جالديران المشهورة، وفسدوا جميع قوات جيشه وفر وبقي سنتين أو ثلاث مع الخمرة ثم مات. هذه الصفوية يا أخي الحبيب.
نعم.
إذن الصفوية هي يعني حركة سياسية مجوسية تدعو إلى إعادة الإمبراطورية الساسانية يعني مجوسية، وليس كل الشيعة صفويين.
صحيح.
هذه الحركة الصفوية بعثها الخميني.
نعم.
وطالب بتصدير الثورة، أي بنشر المجوسية، بنشر الصفوية في العالم الإسلامي. وقف العراق أمامه 8 سنوات برجال العراق وأموال الخليج، 8 سنوات، وقتل من الإيرانيين أكثر من 1 مليون، ومن العراقيين ربما 400 ألف.
صحيح.
وصمد العراق، وكنا نقول خط الدفاع الأول عن يعني عرب. لكن إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يرتكب صدام الخطأ التاريخي لما احتل الكويت وانهار الجدار اللي هو جدار خط الدفاع الأول، انهار وضاع كله وأخذوا العراق. العراق الآن بيدهم، وطرحوا مشروع الهلال الشيعي، ويقصدون به أن تتواصل إيران والعراق وسوريا أو لبنان. ولبنان كما تعلمون هي من الناحية العسكرية بيد حزب الله.
صحيح.
إذن بقيت عليهم سوريا منذ أكثر من يعني 20 سنة أو يعني 10 سنوات يصبوا الملايير من الدولارات في سوريا لنشر التشيع، لكن الحمد لله رب العالمين لم يحققوا إلا نجاحا ضئيلا جدا.
الحمد لله.
وأعطيت الجنسية السورية لمئات الألوف من الإيرانيين.
صحيح.
ثم جاء الربيع يعني عربي، وشاهد السوريون انتفاضة الشعب العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن، وحبهم في سوريا أشد ظلما وأشد بؤسا وأشد قهرا حتى من القذافي.
صحيح.
فثاروا كما تعلمون وطالبوا بالإصلاح، فجابههم النظام الأسدي الصفوي. وأريد أن أذكر بأن حافظ الأسد كان صديق الشاه اللي قبل اللي يعني خميني.
صحيح.
العلماني، ثم جاء الخميني وكان حافظ الأسد صديقا له، فكيف نفهم صديق العلماني وصديق الخميني الذي يعني يدعي الإسلام؟ لا نفهمها إلا أن هناك رابط آخر، وهو الرابط المجوسي الصفوي.
صحيح.
أخي الحبيب، نحن في سوريا متأكدون
أن بيت الأسد ليسوا سوريين الأصل. أهل القرداحة قالوا لي هذا الكلام. أسرة وافدة على القرداحة. وأكدت هذا في كتاب الأسد المنشور على الفيسبوك بصفحتي.
جميل.
أكدت ذلك. لكن الآن يعني ظهر مواطن يعني علوي سوري يعني واللي هو يعني وحيد يعني صقر يقول هم أسرة فارسية.
صحيح.
هم أسرة فارسية جاءت إلى شمال يعني العراق ثم إلى جنوب تركيا ثم جاءت إلى سوريا.
نعم.
إذا باختصار هم صفويون. وحافظ الأسد خلال الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات كان يقف علنا مع إيران، الفرس، العجم. وأيضا ليس كل الفرس صفويين، الفرس فيهم أخيار وفيهم يعني علماء وفيهم
صحيح.
لكن هناك شريحة منهم صفوية.
جميل.
تريد إعادة أمجاد الإمبراطورية الساسانية المجوسية. حافظ الأسد وقف مع إيران ضد العرب يعني العراق 8 سنوات علنا. وكان يسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط في العراق في يعني سوريا بعد أن تأتي من إيران يعني تقصف يعني العراق ثم تهبط في سوريا فتأخذ يعني وقود والذخيرة وتعود إلى العراق لتقصف وهي تعود إلى إيران.
جميل. بارك الله فيك شيخ.
الآن منذ بداية الثورة يعني حزب الله يقاتل علنا، وكل أهل سوريا شاهدوا أن جنود حزب الله في الشوارع.
نعم.
وشاهدوا أيضا يعني جنود الحرس الثوري الإيراني في بداية الثورة كانوا يتكلمون العربية الفصحى.
صحيح.
أنهم ما يعني يقدروا يتكلموا اللهجة السورية.
جميل. نود أن نؤكد يا شيخ ما دمت معنا على قضية مهمة جدا وهي عنصر بقاء هذه الثورة واستمرارها المعول في ذلك في الرقم الأول على الشعب السوري الصامد المجاهد الذي ضحى بأبنائه وبناته في هذا المعترك الكبير.
أنا أريد أن أضيف يعني عنصر ثاني الحقيقة. العنصر الأول والأهم هو الشعب السوري الذي قرر الخلاص من هذا النظام الفاشستي وقدم شبابه ودماءه وأطفاله. لكن الحقيقة لا يكفي، لا بد من العنصر الثاني. الآن الثورة السورية هي خط الدفاع الأخير بعد سقوط خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأخير أرجو من أحبابنا العرب في الخليج أن يصبوا أموالهم إلى الجيش السوري الحر.
جميل. وهذه رسالة يعني بدورنا أيها الشيخ الكريم يعني نوصلها إلى كل من يشاهد ويسمع هذه الحلقة في أن يؤازر ويدعم أولئك الإخوة سواء كانوا من المجاهدين هناك من أعضاء الجيش الحر أو كذلك من المستضعفين ومن لا يجد قوته وطعامه وعلاجه. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن أحمد الدهمشة عضو رابطة العلماء السوريين أشكرك شكرا جزيلا في هذه الحلقة المباركة. شكرا جزيلا. أعود لكم ضيفي الكريمين وأخي الكريم جعفر. هناك قصيدة ذكرتها قبل قليل في تلك الطفلة التي قتلها أعضاء الجيش أو أعضاء المباحث السورية. وفي كل الأعراف وفي كل الديانات الأطفال والنساء لا يقتلون، ولكن وجدنا هذه القاعدة معكوسة ومنكوسة في هذا المشهد السوري، فالقتلى من كل الأصناف ومن كل الأنواع ومن كل الأعمار.
النظام السوري ليس عنده حرمة لرجل كبير أو لامرأة أو لطفلة. هذه الطفلة قصتها يعني أليمة جدا. طفلة يعني عمرها 4 أشهر اعتقل والدها وأمها ثم عذبها بعض الشبيحة حتى الموت. يعني طفلة رضيعة عمرها 4 أشهر، ماذا يعني اسمها عفاف محمود سراقبي. ف فكتبت فيها يعني بعض الأبيات تقول: ماتت عفاف على فراش من وهن، ماتت عفاف وما لها عندي كفن، لما يا عفاف تدمري هذا الوطن، لما تسرقي من عيننا طعم الوسن، لما يا عفاف سفكت دم شبابنا ونزحت كل اللطف من أفواهنا وبترت طعم الحب من أيامنا، لما يا عفاف فعلت ما يغتالنا، أين الجنات وأين منهم إخوتي، بعض الأسابيع انقضى من طفلتي، لم تسمع الصيحات منها نخوتي، بل صوت ضحكات لهم قد غطتي، هل لا قتلتم كل شعبي دونها، هل لا أبحتم كل طهر غيرها، أنا مجرم روحي حلال هدرها، ما ذنبها ما جرمها ما وزرها، حسبوا صراخك يا عفاف مظاهرة، حسبوا صراخك يا عفاف مظاهرة، ظنوا البياض علامة لمؤامرة، قالوا تنظم للجيوش عناصرة، بل إنها من باب عمرو ثائرة، مهلا عفاف فكل حر متهم، حتى البهائم منهم ذاقت ألم، إذ كل دم يا عفاف يصيح دم، قطراته شعل تضيء لنا الظلم، نامي عفاف على النبي فسلمي، وعلى أشقاء الشهادة والدم، إنا لغير دمائهم لا ننتمي، وطموحنا نحو الشهادة يرتمي. رحمه الله ورحم كل أطفال.
شكرا جزيلا لك. نحن في الدقائق الأخيرة شيخ عمر الزيد، وهذا المشهد المأساوي الذي يتكرر، يعني تنازعته عدة مشاهد، الختام ماذا تود أن تقول، ما هي التوقعات التي تتوقعها لهذه الثورة المباركة، ثورة الأخوة في سوريا؟
بالنسبة، بارك الله فيك، طبعا ذكرت الآن المحاور المؤثرة في الثورة السورية، المحور الغربي والمحور العربي والمحور الإيراني بالغطاء الروسي والصيني، وذكرت أن الرقم الصعب في هذه المعادلة هم الشعب السوري الذي قاد أعظم ثورة في القرن 21، وستبقى البشرية تدرس هذه الثورة، وستبقى في التاريخ كأنجح ثورة بدأت سلمية وأبى النظام السوري وأبت إيران إلا أن تجعلها عسكرية، وهذا خيار صعب، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة مضطر إلا ركوبها. إخواننا في سوريا اضطروا لحمل السلاح وهم الآن يجاهدون، وقامت حركة جهادية عظيمة يقودها أبطال الجيش الحر، وهم الذين سيحسمون المعركة بإذنه تعالى قريبا قريبا. وله التوقعات، هذه حقائق الآن، النصر هو مجرد متى فقط يكون الانهيار. الجيش السوري تصدع، الجيش السوري لا يعمل إلا ب30% من كفاءته، الجيش الحر يزداد قوة وتزداد الانشقاقات، المجاهدون الآن على بعد 4 كيلومتر من ساحة العباسيين في دمشق، المجاهدون الآن ضرباتهم الموفقة الباسلة. بقي أن أشير في مسألة، يسألوني كثير من الناس عن بابا عمرو، من هو بابا عمرو هذا وكيف، وأقول إن في حمص أشجع رجلين، أشجع رجل في الجاهلية ينام في حمص الآن، وأشجع رجل بعد الإسلام. أشجع رجل في الجاهلية عمرو بن معدي كرب الزبيدي وأبناؤه وأحفاده في حي باب عمرو، وأشجع رجل بعد الإسلام سماه رسول الله سيف الله المسلول خالد بن الوليد في حي الخالدية، أشد الأحياء حي الخالدية وباب عمرو. عمرو بن معدي كرب الزبيدي صاحب الصمصامة، أشهر سيف في الجاهلية قبل الإسلام، قال عمر بن الخطاب أروني الصمصامة، فأرسلها عمر بن معدي كرب السيف، فنظر إليه عمر بن الخطاب قال سيف مثل بقية السيوف، قال يا أمير المؤمنين لم أرسل إليك اليد التي تضرب به.
الله
عمر بن معدي كرب الزبيدي المذحجي، المذحج هي قبيلة قحطان صحيح. الآن ومنها الجحادر في نجد بقية قحطان عبيدة وغيرها في الجنوب، وأبناء باب عمر هم أحفاد، فمن أين يأتيهم الذل يا أخوان؟ من أين يأتيهم الجبن؟ من أين يأتيهم الخور؟ وجدهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي أهل باب عمرو، خالد بن الوليد عند أهل الخالدية. الشاهد أن الشعب السوري هو من سيحسم المعركة وهي قريبة
بإذن الله،
وسيتهاوى بعدها مشروع فارس الطائفي الباطني التوسعي، ويجب على دول الخليج كلها إن خط الدفاع الأول عن الكويت والرياض وقطر والإمارات وعمان ودول الخليج كلها والدول العربية، خط الدفاع الأول في حمص.
صحيح.
إن سقطت حمص فالخطر على بقية دول الخليج. يجب دعم المجاهدين بالسلاح وبالمال والدعم المادي والمعنوي، ولا يجب ألا نتأخر في دعمهم، لأن المعركة الآن في آخر لحظاتها وسيحسمها أبطال الشام كما حسموا معارك كثيرة، وسيطردون الصفويين كما طردوا هرقل من حمص. حمص كان في هرقل وقال بعدما هزمه أبطال الإسلام قال وداعا يا سورية، وسيقول الخامنئي إن شاء الله قريبا في هذا الشهر أو الشهر الذي بعده مارس وداعا يا سورية وداعا لا لقاء بعده
إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. هذه نختم هذه الحلقة بهذه البشائر من ضيفي الكريمين الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد المختص في التشيع والشأن الإيراني، وضيفي الكريم الأخ الأستاذ جعفر الوردي الأديب والكاتب. أشكركما شكرا جزيلا، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، لكل الإخوة والأحبة والذين اصطلوا بهذه الثورة، اصطلوا بهذا الظلم وهذا البؤس وهذا الطغيان، شكرا جزيلا لمتابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصركم العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الدنيا الصغار الروح يخنقها الحصار، وتشوه الدنيا الصغار والحر جسد ويغرق في سبات، إن فاق أنهكه الشتات. جسد ويغرق في سبات، إن فاق أنهكه الشتات، فحياته دوما ممات. جسد يباهي بالشلل هذا الخلل.